أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة الثالثة عشر، أن المكلف إذا نسي سجدة يتداركها ما لم يركع، يتداركها ما لم يركع، وإذا نسي سجدتين أيضا يتداركهما ما لم يركع. ويدل على ذلك نصوص عديدة في أبواب السجود الباب الرابع عشر. طبعا المكلف تارة يتذكر أنه نسي، وتارة يشك أنه ترك، تارة يعلم أنه نسي فلا ريب أنه يرجع، حتى لو قام وقرأ وقنت مثلا ما لم يركع يرجع يهدم قيامه ويأتي بالسجدة أو السجدتين المنسيتين ثم يعيد القيام للركعة اللاحقة مرة أخرى، يعيد القيام للركعة مرة أخرى. هذا إذا نسي أي علم وتذكر، أي علم أنه ترك، وتارة يشك. الشك محله أضيق من محل النسيان، تدارك محل الشك أو تدارك الشيء في محل الشك أضيق من تدارك محل النسيان. تدارك محل الشيء، تدارك الشيء في محل الشك ما لم يدخل في شيء لاحق، إذا دخل في شيء لاحق كل شيء شككت فيه ودخلت في غيره فلا تعتني، امضي. أما محل تدارك الشيء المنسي لا، حتى لو دخلت في غيره ترجع وتتداركه ما لم تدخل في ركن لاحق. إذن دائرة تدارك الشيء المنسي أوسع من دائرة تدارك الشيء المشكوك، أما تدارك الشيء المشكوك دائرته ضيقة ما لم يدخل في الغير. هذا أيضا بحسب النصوص إن يتراكم بالنسبة للمنسي وحتى بالنسبة للمشكوك، نصوص قاعدة التجاوز دالة عليه في المشكوك. طبعا احنا كلامنا الآن مو في المشكوك في المنسي عنوان المسألة، ولكن في المنسي نصوص خاصة أبواب السجود الباب الرابع عشر. و نفس قاعدة لا تعاد تدل عليه أيضا، قالت لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هي دالة عليه. فالنصوص الخاصة الآتية ليست تأثير شيء جديد غير مفاد لا تعاد. وهذه نقطة يترفضها الفقهاء، أن النصوص الخاصة في المسائل هل هي تؤسس شيء زائد تدل وتفيد على شيء زائد، أو هي تطبيقي لقاعدة مجهولة أسبق منها في السابق. طبعا هذا شيء مفيد مؤثر، لماذا؟ لأن إذا كانت النصوص الواردة الخاصة هي مفاد قاعدة، خلاص أنت تأخذ بحذافير إطار قالب القاعدة، بخلاف إذا جعلت نصوص تعبدية لتعبد زاهد. زين، كيف لا تعاد تدل الآن على نفس المفاد؟ لا تعاد كما مر بنا مرارا ويأتي بحثها مفصلا، لكن مرت الإشارة إليها مرارا. قاعدة لا تعاد بالدقة هي قاعدتان: قاعدة المستثنى من لا تعاد، لا تعاد مستثنى من لا تعاد الصلاة، لا تعاد لا تعاد لا تعاد غايتها إلا من خمس، إلا من خمسة لقاعدة أخرى، وإن كانوا يقولون هم قاعدة واحدة صحيح، بس هي بالدقة قضيتان قاعدتان. قاعدة أن الخلل في الصلاة من جهة غير الخمس اللي هو غير الأركان غير مضر بالصلاة، زيادة نقيصة، سهوا عفوا سهوا نسيانا جهلا المجرم، قصورا تقصيرا، كل خلل في الصلاة القاعدة الأولى المستثنى منه، كل خلل في الصلاة لا تعاد منه الصلاة، لا يضر بصحة الصلاة ما لم يكن عمديا. هذه قاعدة، كل خلل زيادة نقيصة في أجزاء في شرائط الصلاة ما لم يكن عمديا غير مضر بالصلاة، هذه القاعدة الأولى المستثنى. قاعدة الثانية في المستثنى يقول كل خلل في الخمسة زيادة أو نقيصة مضر بالصلاة، جهلا نسيانا عمدا أي مكان. إذن لدينا قاعدتان، زين، من هاتين القاعدتين المنصهرتين في قاعدة واحدة باسم لا تعاد، كيف نستخرج هذا المطلب؟ نستخرج هذا المطلب لنرى الآن ما نحن فيه. ما نحن فيه الآن ماذا؟ ما نحن فيه الآن نسيان ماذا؟ نسيان سجدة أو سجدتين، وقام للركعة اللاحقة وقرأ وربما قنت ولم يركع، هل هنا تبطل الصلاة؟ لا تبطل بمقتضى نص قاعدة لا تعاد. لماذا لا تبطل؟ لأنه يستطيع أن يتدارك السجدة، غاية ما يلزم قيامه زيادة، القيام ليس ركن بهالمعنى، القراءة ليست ركن، القنوت ليس ركن، زيادته ليس بمحذور. إذا كانت زيادة القراءة والقنوت والقيام لهما ليس بركن وليس بمحذور، هل له عذر مانع عن أن يتدارك السجدة أو السجدتين؟ لا، لذلك لابد عليه من التدارك، لأن تداركه غاية ما يلزم منه زيادة هذه الأمور، وزيادة هذه الأمور غير الركنية بمقتضى قاعدة لا تعاد غير مضرة. لذا نفس قاعدة لا تعاد تدل سواء كان المنسي سجدة أو المنسي سجدتين. هذا ما لم يدخل في الركوع. لماذا ما لم يدخل في الركوع؟ لأن إذا دخل في الركوع القاعدة الثانية في قاعدة لا تعاد المستثنى تقول في الركن الركوع ركن. إذا رجعت القهقرة وأعدت سوف يستلزم ركوع زائد، وركوع زائد ركن يبطل الصلاة. فما لم يدخل في ركوع وإن دلت عليه النصوص الخاصة لكن تدل عليه أيضا قاعدة لا تعاد. قاعدة لا تعاد تقول الركن لا يتسهل، الركوع ركن لا يتسهل فيه، فما يمكن التدارك. لذلك أمد التدارك إلى ركوع يعني إلى دخول في ركن، هذا ليس خاص بالمقام للنصوص الخاصة. نفس قاعدة لا تعاد تدل عليه ما لم يدخل في ركن. الركوع مثال للركوع مثالا للركن. حينئذ فلو إذا دخل في الركوع وهو ركن، حينئذ إن كان المنسي سجدة واحدة لا يضر بالصلاة بنص مقطع الجدول والنصوص الخاصة يستطيع أن يقضيها نصوص قضاء السجدة الثانية إذا نسي سجدة قضاها. أما إذا نسي سجدتين لا، إذا نسي سجدتين من ركعة واحدة حينئذ هذا قد يكون قد نسي ركن، والمفروض دخل في ركن في الشق الثاني، دخل في ركن فلا هو يستطيع إدارك ذاك الركن لأن الشيء يستلزم الركن الثاني زيادة فيه، ولا إذا لم يتدارك فات ركن، فهو بين فوت ركن وزيادة ركن تبطل الصلاة إذا كان المنسي سجدتين. فإذا نص على التفاعات تدل على هذه التقسيمات والأقسام والشقوق، وإن كانت النصوص الخاصة أيضا دالة لكن نص على التفاعات تدل. وهذا طبعا هاي البلورة انصافا من تحقيقات المتأخرين على عصار، يعني تشريح وضبط نقاط قاعدة لا تعاد لم تكن لدى المتقدمين حتى في الجواهر، وان كان في بلورة بقاعدة لا تعاد اكثر من الطبقات المتقدمة، لكن بمقدار ما الآن جهود من الشيخ الأوصاني وأكثر بعد الناعيني وغير بل ورد قاعدة تعاد أكثر فأكثر. وهذا ينبهنا على مطلب يا أخوان أنه كثير من القواعد الفقهية يمكن أن تفتق أكثر فأكثر، يجي علم من الأعلام يفتقها يبلورها، يعني مجمدة القاعدة، مجمدة يعني استفادة منها ضئيلة عند ربما طبقات متقدمة من الفقهاء، بينما يجون متأخرون يفعلون بالقاعدة بشكل أكثر وأكثر، وهذا باب مشروع. على أي حال إذن قاعدة لا تعاد مع النصوص الخاصة دال على ماذا؟ على هذا التفصيل الذي ذكر الماتين أنه إذا كان المنسي سجدة أو سجدتين قبل الدخول في الركوع يتدارك. نعم حكي عن الشيخ المفيد وأبي الصلاح الحلبي في الكافي وابن إدريس في السرائر أنهم هؤلاء العلامة الثلاثة حكموا بالبطلان مع نسيان سجدتين، مع نسيان سجدتين ودخل في جزء آخر غير ركني، قالوا بالبطلان. لكن هذه الفتوى خلاف النصوص الخاصة وخلاف قاعدة لا تعان. مباحث خلل الصلاة حتى خلل الحج عند المتأخرين الأعصار، لا أقول في كل جهاتها لكن في كثير من جهات الخلل في العبادات عند المتأخرين الأعصار نقحت الأبحاث أكثر صناعية من المتقدمين. هذا المقدار إذن من الكلام في المسألة تام. بقي ذيل المسألة مر بنا. ذيل المسألة ما هو؟ ذيل المسألة إذا كان المنسي من السجدة أو السجدتين هو من الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة يعني تشهد وسلم، إن تشهد ولم يسلم يرجع، واضح ما في خلاف في الكلام فيما إذا تشهد وسلم وتذكر أنه نسي سجدة أو تذكر أنه نسي سجدتين. هنا ماذا يصنع؟ الماتن يتبنى أن هذا السلام وقع في موقعه، وقع في موقعه يعني يؤثر تأثير السلام أنه يخرج المصلي من الصلاة، فاعتبر هذا السلام ليس زائدا، اعتبره وقع في محله، محلل من الصلاة، مخرج. حينئذ فإن كان المنسي سجدة فيقضي سجدة الماتم هكذا، وإن كان المنسي سجدتين تبطل الصلاة لأنه صار نقص في ركن وهو السجدتين، والسجدتان معا ركن لخلاف السجدة الواحدة. ففصل الماتم بين نسيان السجدة ونسيان السجدتين إذا سلم، يعني السلام وقع في محله، ربما تمسكا بعموم وتحليلها التسليم. تحليلها التسليم يعني ماذا؟ يعني السلام يحلل للمصلي الكلام، يحلل المصلي يعني التشاغل بغير الصلاة، يخرجه من الصلاة، محلل يعني يخرجه من الصلاة، لأنه ما دام في الصلاة يحرم عليه ويمنع من التشاغل بغير الصلاة أو كلام الآدمي أو 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 أو, أو, أو أشياء أخرى. فعموم تحليلها السلام يخرجه، وهذا منها يتمسك الماتم لماذا؟ بتحليلها السلام عموم لدينا. لو كنا وهذا العموم، لو كنا وهذا العموم لبنينا على أن السلام لو أتى به في الركعة الأولى أيضا خرج من الصلاة، لو يعني لو أردنا فقط نتمسك بهذا العموم تحليلها السلام، فلو نسيانا اشتباها أتى بالسلام في الركعة الأولى بعد الركعة الأولى بعد الركعة الثانية في صلاة الظهر أو المغرب او العشاء اتى بالسلام بعد ركعة ثانية يخرج من الصلاة، او اتى في الصلاة الرباعية بالسلام بعد ركعة ثالثة يخرج من الصلاة. لو كنا نحن فقط وماذا هو عموم تحليلها السلام، تحليلها السلام التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لو كنا نحن وهذا العموم، هذا العموم يدل على ان التسليم مطلقا محلل مخرج من الصلاة، فيكون الحق مع السيد يهدي. لكن هناك روايات دلت على ان السلام التسليم في غير محله غير مخرج من الصلاة، فتلك الروايات دال على ماذا؟ دال على أن التسليم إنما يكون محللا مخرجا من الصلاة إذا وقع في محله، إذا وقع في محله، أما إذا وقع في غير محله فغير مخرج. فعموم تحليلها التسليم ما يعمل به، يعمل به فقط وفقط إذا وقع التسليم في موقعه. هذه النصوص الدالة على أن التسليم في غير محل، في غير محل غير مخرج غير مؤثر، واردة في موارد خاصة، واردة في موارد خاصة، لكن تعدى منها الأعلام عن تلك الموارد الخاصة إلى ضابط عام، كل تسليم في غير محل غير مخرج. البعض قال لا، لا نتعدى، هذا مثل السيدي لا يتعدى، يقول تلك الموارد في موارد خاصة، بقية الموارد غير خاصة تندرج تحت عموم تحليلها التسليم. ففي هناك اختلاف عند الاعلام ان التسليم في غير محله مطلقا لا تاثير له او في موارد خاصه، البعض الثالث ذهب إلى أن التسليم إذا كان في غير محله وبنحو مبطل فهذا لا تأثير له في الدار، أما إذا كان التسليم وقع في غير محله وغير مبطل لا يؤثر. مثلا التسليم إذا أوقعت أنت قبل الركعة الأخيرة مبطل، مبطل لو كان مؤثر مبطل، لأن نقص من صلاتك ركعة أخيرة، فهنا التسليم غير مؤثر. أما إذا وقع لا في الركعة الأخيرة، أفرض نسيت التشهد، أنت نسيت السجدة الواحدة، هنا يقع. الشاهد قول شنو الشواهد؟ الشواهد تأتي بحث التسليم. قول مشهور المعاصرين الآن، في القول الثاني مشهور المعاصرين أن التسليم مطلقا إذا وقع في غير محل غير مؤثر، تمسكوا بماذا؟ بالروايات الخاصة في موارد خاصة، فقد يشتر عليهم بأنها موارد خاصة، كيف يتعدون إلى بعض طعامنا؟ البحث يأتي طبعا مفصلا في التسليم، وإنما إشارة فهرسية إجمالية الآن. فمن أين الدليل لكم على التعدي؟ فضابط عامة. مشهور اعلام هذا العصر قالوا نتمسك روحة الشيخ الانصاري، نتمسك بقاعدة لا تعاد. قاعدة لا تعاد تقول زيادة او نقيصة كل شيء في الصلاة غير مضر الا الاركان الخمسة، والتسليم ليس من اركان الخمسة، فلا يندرج في المستثنى التسليم، يندرج في المستثنى منه لا تعد الصلاة منه، يعني زيادته كالعدم. التسليم الذي يقع في غير محله زيادته كالعدم، زيادة في زيادة. نفس قاعدة لا تعاد تقول ليس محلل، فنفس عموم قاعدة لا تعاد مخصص لعموم وتحليلها التسليم، عموم قاعدة لا تعاد نفسه مخصص لماذا؟ لعموم تحليلها التسليم، لا لتحليلها التسليم. لكن إذا كان زيادة لا تعاد تقول لا هذا ليس مؤثر، ليس صحيح، ليس زائد، ولا يعتد به، ولا يخل بالصلاة، لا يخل بالصلاة لا يعتد به، فلا يعتد به، لا يكون مخرجا من الصلاة. لاحظ هذا استنباط اجتهادي من قاعدة لا تعاد، ليس دلالة صريحة، دلالة صناعية مبطنة في قاعدة لا تعاد. تمسك بها علام العصر لا بأس، التسليم حاله حال بقية الأمور. طبعا في نقاش في هذا الاستدلال سيأتي بحث في التسليم، هذا النقاش تام لو مو تام بحث آخر. وسبب البعض يثير إشكال إجمالا أذكره بعدين نواصل بقية المسألة، أن التسليم لا هو جزء لا هو غير جزء، غير جزء مو إنه شرط، لا لا هو جزء وشرط ولا هو. ليش؟ لماذا؟ لأن التسليم مخرج من الصلاة، إذا كان مخرج من الصلاة فهو ليس داخل الصلاة، هو محلل وليس بجزء. شبيه هذا الكلام في اختلاف عند الأعلام في العمرة والحج، طواف النساء جزء أو ليس بجزء؟ إذا ليس بجزء شنو؟ شنو فقط محلل، محلل مخرج. على أي حال فإذا كان زين مفترض غير جزء وغير شرط ثم ماذا؟ إذا كان غير جزء وغير شرط المفروض ما تشمل لا تعاد، لا تعاد هي مرتبطة بالأجزاء والشرائع لا بالأشياء الشيء الأجنبي عن الصلاة. طبعا هذا التساؤل إشكال موجود، صحيح مو صحيح سيأتي إن شاء الله، غير صحيح سيأتي، غير صحيح بمعنى وإن كان صحيح بمعنى، سيأتي بحثه في باب فصل التسليم إن شاء الله. إجمالا إذا محشي العروة خالفوا الماتم يزيد، قالوا له أن التسليم إذا وقع مع نسيان السجدة في الركعة، مع نسيان السجدة في الركعة الأخيرة، أو مع نسيان السجدتين في الركعة الأخيرة، فالتسليم وقع في غير محله، فوقع زيادة يا سيدنا يزيد، وإذا وقع زيادة لا يعتد به، لا يخل بالصلاة، لا يترتب عليه الأجر الصحيح. فالصحيح أن يرجع ويتدارك السجدة أو السجدتين ثم يعيد التشهد ثم يعيد التسليم. بينما اليزيدي ماذا حكم؟ قال لا، التسليم وقع في محله وأخرج المصلي من الصلاة، فإن كان المنسي سجدة يقضيها مو يرجع إلى القهقرة، يأتي بها بعنوان قضاء، لأنه يأتي بها بعنوان الرجوع القهقرة للتدارك. وأما إذا كان منسي سجدتين فتبطل صلاته، لأن التسليم عجيب، شوفوا دوران أمر بين التسليم وقع في محله فيبطل الصلاة، أو نقول التسليم بوش لا يعتد به فيصح الصلاة. مع ذلك الشيخ يزني حكم بأن التسليم مخرج من الصلاة. ولو كان المنسي سجدتين، لذلك حكم ببطلان الصلاة إذا كان المنسي في الركعة الأخيرة. زين لاحظوا، في الركعة الأخيرة المنسي سجدتين أو سجدة ولم يدخل في ركن لاحق، في الركعة الأخيرة في ركن لاحق، الركعة الأخيرة ما في ركن لاحق، في تسليم. هذا التسليم مشكلة مثل الركن على بعض المباني إذا الآن مرت بنا، هذا التسليم مشكلته كالركن لأنه مخرج من الصلاة. وإذا كان مخرج من الصلاة إذا كان المنسي ركن، الفائت ركن، بطلت الصلاة. فتنقيح أن التسليم متى مخرج متى ليس مخرج أمر مهم في بحث التسليم الذي سيأتي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة المبنائية. المسألة لاحقة، المسألة 17، لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكوم من التراب الناعم أو كدائس الحنطة، حنطة مكدسة تزيد عليها ما تستقر ونحوها. طبعا هذا العنوان من السيد اليزدي، يعني لا يجوز، يعني حال الاستقرار ما يقدر، يعني عفوا حالة عدم الاستقرار ما يعتد بالسجدة وبالذكر إلى أن تستقر وتركض جبهته، نعم يعتد به هنا، يعني لا تصح الصلاة على القطن المندوف، يعني في حالة الاهتزاز لا تصح، أما إذا ذهب بعد ذلك الاضطراب بسبب كثرة الضغط تصح السيدة ثم يأتي بالذكر. وإذا كان قد أتى بذكر سابق في حالة الاضطراب لا يعتد بذلك الذكر، طبعا إذا قصد اليسري كمان ولم نذهب إلى النظام. ففي حال عدم الاستقرار لا يعتد بتلك السجدة صحيح، ولا يعتد بذكر السجدة صحيح، إلى 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 أن تركضي وتستقر الجبهة. أما أن يعتد السجدة في حالة الاضطراب والحركة والاهتزاز فلا. فهذه العبارة ليست على إطلاقها مرادة، لا تصح الصلاة على القطن المندوف والمخدة و يعني في حالة الاضطراب، أما إذا ثبتت ركدت تصح. المسألة لاحقة، إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة، عاجز عن الانحناء التام للسجدة، دار أمره بين ماذا؟ دار أمره بين وضع اليدين على الأرض، ما يستطيع الانحناء التام، بس يضع اليدين مع انحناء ناقص، يضع اليدين مع انحناء ناقص، اما هكذا يصنع او يرفع مسجد الجبهة، ايهما مقدم؟ اذا رفع مسجد الجبهة يترك، لن يستطيع ان يضع يديه على الارض، ايهما مقدم؟ المقدم رفع مسجد الجبهة. لماذا؟ لأن الجبهة في أعضاء السجود ركن السجود. هذا المبحث أتذكر مر بنا سابقا أن كما أن الصلاة لها أركان، أجزاء، أركان وأجزاء غير أركان، كذلك أركان الصلاة، أركان الصلاة لها أجزاء ركنية ولها أجزاء غير ركنية. مثلا ركوع ركن في الصلاة، نفس هذا الركوع اللي هو ركن في الصلاة في أجزاء وشرائح، ليس كل ما في الركن ركن. هذا مر بنا تنقيحات المتأخرين للعصا، ليس كل ما في الركن ركن، بعض ما في الركن ركن وبعض ما في الركن ليس بركن. ومرت بنا زيادة أكثر العام الماضي، الأجزاء غير الركنية مثلا مثل ماذا؟ مثل قراءة الحمد أو قراءة السورة أو التشهد او اللباس الساتر او شيء اخر، الاجزاء غير الركنية، الاجزاء غير الركنية. هل كل ايضا اجزاء غير الركنية تحتوي على اجزاء؟ الاجزاء هي جزء الجزء، بعض الاجزاء جزء الجزء للجزء، بعض ما في الاجزاء غير الركنية ركن في ذلك الجزء وبعضها غير ركن. الآن الكلام في الأجزاء غير ركنية من الصلاة وليكن، لكن إذا دار الأمر في التزاحم وكذا بين جزء في داخل الجزء الغير ركني، داخل الجزء غير ركني، دار الأمر بين جزء ركني في ذا الجزء غير ركني، عجيب، جزء غير ركني في جزء ركني، أي طبعا مو ركني للصلاة، ركني للجزء. الآن نضرب مثال، هذا المسجد الدنج فيه الدعائم فيه أركان، هذه الأركان طبعا الدعائم كما مر بنا مرارا بعض لبها ركن فيها، أما المرمر فيها ليس بركن، فهذه الأركان بعضها بعض ما فيها ركن وبعض ما فيها ليس بركن، مع أنها هي ركن بس ليس كل ما فيها ركن. زين، لنأخذ الآن مثال آخر، هذا الجدار، هذا الجدار الخلفي، هذا الجدار الخلفي ليس ركن في بناء المسجد، ليس ركن، ولكن هذا في حينه ليس ركن، هذا الذي ليس بركن فيه ركن وفيه غير ركن، فيه ركن في أصل جداريته، يعني مثلا لبه ركن، ركن له مو للمسجد، لب الجدار، عظم الجدار لب ركن له للجدار، أما المرمر ليس ركن فيه. يمكن جدار بلا مرمر، يمكن جدار بلا لون، أما لب الجدار ركن في الجدار وليس ركن في المسجد، شفت شلون؟ ليس ركن المجموع،
لكن الركن في جزئية الجزء. فإذا الأجزاء غير ركنية كالجدار، هذا الجدار الآن جزء غير ركني في وسط المسجد، ولكن هذا الجزء الركني فيه ما هو ركن فيه، فيه هو ليس في المجموع، فيه ما هو ركن فيه وفيه ما هو ليس في ركن. فلو دار التزاحم بين أن يصبغ الجدار أو لا يصبغ ولبه موجود، أيه مقدم؟ لبه مقدم على صره، وإن كان هو في نفسه ليس بركن. صحيح. إذن هذه السنة نلتفت لها قضية الركنية وعدم الركنية، تارة بلحاظ المجموع، تارة بلحاظ الجزء الواحد. وبعد إذا تريدون تدققون جزء الجزء هم روح بالمجهر إليه، إذا بليه نفس الكلام جزء الجزء بعد جزء الجزء في أجزاء، جزء الجزء في أجزاء. من العين تقول عن بعض مثال المرمر، هذا المرمر بعد فيه جزء الجزء هو في ما هو ركن في ما هو ليس ركن. مثلا قضية اعتدال عدم اعتدال ليس بركن في المرمر، أصل مادة المرمر ركن في المرمر طبعا من القبيل. ففي مراتب في عملية الركنية واللا ركنية، هذا يجب أن نلتفت إليه. المهم هذه مباحث على نلتفت وين تثمر وأين تفيد؟ تفيد في موارد التزاحم بين الأجزاء، التدافع بين الأجزاء. أقدم الأهم على المهم وأنا مجره هنا في باب السجود. أهم أعضاء السجود من هو؟ الجبهة. أما اليدين والركبتين والإبهامين أجزاء في السجود الركن، لكنها ليست بركن في الركن. فإذا الجبهة تراعى قبلها، تراعى قبلها. الكلام في هذه المسألة لتتم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.